كذلك لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذل، وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على خيره على خير خلقه النبي المصطفى الهادي الأمين، الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على خيرة خلقه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فصلاة وسلام على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء، وعلى إمامنا ومقتدانا ومهتدانا علي المرتضى والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلي بن الحسين السجاد وجعفر الصادق ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم، عجل الله تعالى فرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. استمرارا مع ما بدأت به في الجمعة الماضية، من ضرورة أن نقوم بمراجعة النفس على قاعدة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الخلل في النفس فلا بد أن نبحث عن هذا الخلل أولا، ومن ثم نحاول إصلاح الخلل، لأننا إذا كنا ننشد تغير الأحوال وحسن الحال لا بد أن نجد الطريق إلى هذا الأمر. وفي هذا السياق أشير إلى آية أخرى وأمر آخر إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية الكريمة بالإضافة إلى الآية الأولى فيها إشارة لطيفة، ومن المهم أن نلتفت لها. الآية تتحدث عن تسلسل وترتب بين أمرين. الأمر الأول التمكين أو التمكن أو المكنة بشكل عام، والأمر الثاني هو هذه الأمور التي ذكرها: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكو علاقة وربط بين هذين الأمرين. التمكن هو القدرة على فعل الفعل، على إقامة أمر معين، كل قدرة سواء فيما يتعلق بقضايا الإنسان الشخصية أو في قضاياه العامة الاقتصادية السياسية الاجتماعية، فضلا عن الجانب الديني. إذا تمكن وصار له فسحة يقال له أنه متمكن. ولذلك أيضا في استعمالاتنا الإنسان اللي عنده مجال في أي شيء، قدرة على أي شيء، يقال أن هذا تمكن من الأمر الفلاني أو من الشيء الفلاني أو من الوضع الفلاني. الآية تربط بين هذين الأمرين، تقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة إلى آخره. فالأمر الأول التمكن، التمكن طريق وممر للوصول إلى الأمر الثاني وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذن التسلسل هو هذا، أولا التمكن اللي هو يسمى في العرف المنطقي المقدمة، والأمر الثاني ذي المقدمة اللي هو إيتاء الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. طبعا الأهم هو الأمر الثاني ذي المقدمة، الهدف والغاية القصوى هو الأمر الثاني اللي هو إقامة الصلاة. هذا الأمر يتم عبر التمكن والقدرة. فإذن التمكن والقدرة هو طريق فقط لإقامة هذه الأمور، مو بالعكس. لأنه بعض الأحيان الإنسان نتيجة لجهله، سواء جهلا بسيطا أصلا ما يعرف أو جهلا مركبا، هو يعتقد أنه يعرف ويفهم ولكنه بالواقع مبتلى بالجهل المركب. المهم أيا ما كان، لجهله يظن العكس، يظن أن الهدف هو التمكن والطريق هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الإنسان بعض الأحيان ما يلتفت لها. إذا راجع نفسنا راح نشوف أحيانا في سلوكنا الشخصي في عباداتنا أو قناعاتنا بعض الأحيان نمر بهذا الأمر أو نبتلي بهذا المرض. أنا أحيانا إذا أريد أن الله يحقق لي شيء معين أحاول، هذا بلا شعور تجي، أحاول أن أصلي عدل، أدعو عدل، أرتب روحي في كم يوم حتى أهيئ نفسي الله يستجيب لي هذا الدعاء. وهكذا في علاقاتنا الاجتماعية، إذا عندي شغلة يم زيد أو عمر أحاول أن أحسن علاقتي به في كم يوم حتى أقدر أطرح له شغلتي أو حاجتي يمه. ونفس الشيء في قضايانا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. المهم هذا خلل واضح، لأن الإنسان المفروض أن يجعل التمكن والقدرة والاستطاعة هي البداية. أنا أكون زين مثلا صحيح حتى أتمكن، ولكن إذا تمكنت مو ينتهي الموضوع. إذا خلصت حاجتي من رب العالمين واستجاب لي الدعاء ذاك الوقت راح أرجع. هذا خطأ كبير، خطأ واضح. الإنسان المفروض أنه إذا استجاب الله له الدعاء، صحيح من مظان استجابة الدعاء أن الإنسان ادعوني بلسان لم تعصني فيه، الابتعاد عن المعصية هي طريق لاستجابة الدعاء، ولكن مو أبتعد كم يوم حتى أحقق رغبتي وغايتي وهدفي وبعدين شنو؟ بعدين أرجع إلى ما كنت عليه، وبعض الأحيان أسوأ. لأنه من أتمكن أعتقد جهلا وتخلفا مني أعتقد أنني وصلت إلى الغاية، ما أدري أن الأمور هي بيد الله تعالى. الله سبحانه وتعالى عندما مكنني وأعطاني هذه الفرصة هي بداية وطريق علما حتى أستمر، حتى أستزيد. فرصة محطة جعلها المولى عز وجل للشروع وللبداية في الاستزادة، يريد يقول لي أنه أنا القادر، أنا المستطيع، هذه الأمور كلها بيدي، مثل ما قدرت أن أوصلك إلى هذا المكان أقدر أرجعك. فالمفروض أنت تكون على بينة من أمرك أنه تكون المكنة أو الدعاء وما إلى ذلك من الأمور هي مقدمة لأن أبدأ بداية حقيقية. مو الآن احنا مبتلين أيضا بنفس الشيء. الإنسان بعض الأحيان كما قلت يصاب بالغرور أو بالجهل من يوصل إلى مكان معين أو إلى منزلة معينة أو إلى درجة معينة، سواء درجة دينية أو درجة علمية أو اجتماعية أو اقتصادية، إداهم الجهل والتخلف في أنه يظن أنه بلغ مبتغاه وهدفه، والصحيح العكس. فإذن اختلال هذا التسلسل والترتب هو يوجب هذا الخلل. الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر، وقد يكون من شواهد والأمثلة على هذا الأمر هو ما نعيشه في هذه الأيام. بعضنا نحكي مدة طويلة في الدين والتدين والالتزام، هذا بالنسبة للمتدين، وبعضنا يعتقد أنه الاشتراكية واليد العاملة والكذا وما إلى ذلك في 80-100 سنة يحكي بيها، وبعضهم يحكي بالديمقراطية والعلمانية أيضا مدة طويلة. المهم مع الأسف الأغلب عندما وصل وراء 80 سنة من المبادئ والقيم والحديث، عندما وصل إلى مكان لأنه أكو هذا الخلل موجود، أتوقع أن الأمور انتهت. وذلك تشوف بعض الإسلاميين نفس الشيء، يحكي 50 سنة بالصلاة والصوم وما إلى ذلك والعدل والإنصاف، ولكنه عندما يتمكن يختل الأمر عنده. ونفس الشيء الشيوعي والعلماني وغيره. طبعا الآن أكو فد مودة أنه إلقاء الأمر على الإسلاميين أو غيرهم، وإحنا جربنا، وسنن التاريخ أيضا كفيلة بأن تعطينا الدروس الكافية في أنه إحنا جميعا ابتلينا بهذا الأمر، بهذا المرض، بهذا الخلل، أنه ما جعلنا هذا التسلسل الذي ذكره الله تعالى في أن المكنة والتمكن والقدرة والاستطاعة والحكومة والحكم وما إلى ذلك، هذه كلها يفترض أن تكون طريق وبداية للاستزادة في الخير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي أشارت له هذه الآيات الكريمة أن أوضح مصادر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر الإنسان لنفسه بالمعروف ونهيها عن المنكر، لأن النفس هي الميدان الأول. إن كنت قادرا على نفسك فعلى غيرها أقدر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. معادلة المفروض تكون واضحة، أن هذه مقدمة كل إنسان في أي عمل وفي جميع مفاصل الحياة فيما يتعلق بشخصه وعلاقاته الشخصية وما يرتبط بنفسه أو بعائلته أو بعمله أو بدائرته أو في كل المجالات، ميدانه الأول هو هذا. لأنه كما قلنا إذا انعكس الأمر راح الخلل يكون واضح، والخلل على نحو: مرة أنا أتكلم أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولكن ما متعب نفسي، لم أأمر نفسي بالمعروف وأنهى عن المنكر، بل وقعت والعياذ بالله في غاية السقوط والتراجع. هذا مرة الآخرين يعرفون هذا الشيء عني، فهذه قمة الخسران. الإنسان يتكلم بشيء، يوعظ بشيء، يتحدث بأمور هو أول الناس ما يطبقها، الناس يضحكون عليه. وأعتقد احنا مبتلين هواي بهذا الأمر، نتكلم كثيرا ونعمل قليلا، أو نحاسب أنفسنا قليلا، وهذه بعض حالات المكنة الآن من نرجع إلى مواقع التواصل وما إلى ذلك، تشوف بعض الناس ثم في قمة السقوط، ولكن في نفس الوقت يسمح الروح أن يجي يكتب أو يتكلم أو أي شيء، يتكلم بالفضائل ومحاسن الأفعال ويجب كذا ويجب كذا. طبعا هذا قطعا مو مقياس، هذا المقياس يكون مختل. ليش؟ لأنه أنت عندما تكون بهذا المستوى والناس يعرفون أنك بهذا المستوى، يقينا ما راح يقبلون منك، يقينا راح يضحكون عليك أو بعض الأحيان يبكون عليك، لأنه إذا أتتك مذمة أو إذا أتتني مذمة، إذا أتتك مذمة من ناقص فهي الدليل بأنك الكامل أو بأنك كامل. الناقص المطلوب منه أول شيء راجع نفسه، يكمل روحه ومن ثم يعظ الآخرين، هذا يدرون. وإذا ما يدرون الآخرين، الله سترني عيوبي ما كانت معلنة ومفضوحة، أيضا يصاب الإنسان بالإحباط. من يختلوي نفسه هو يعرف نفسه شنو مستواه، يعرف نفسه بأي مستوى في جميع الأمور، في جميع الأمور، ومع ذلك يتجرأ ويتكلم، طبعا يصاب بالإحباط. أنا من أراجع نفسي في لحظات الاختلاء مع نفسي أشعر بالإحباط واليأس، أقول أنا اللي أدر بروحي بهذا المستوى، بهذا المستوى من الذنوب والعياذ بالله، أو بهذا المستوى من الوضع الاجتماعي أو ما إلى ذلك. طبعا الإنسان عندما يتحدث لنفرض عن محاسن الكرم وإكرام الغير وهو أبخل الأبخلين، طبعا الناس يضحكون عليه يقينا، وبعض الأحيان يكون على حاله، أو إنسان معروف أنه مبتلي بالذنوب والمعاصي ويتحدث عن القيم والدين والفضائل وما إلى ذلك، يقينا هذا الخلل يكون واضح. ولذلك الآية الكريمة أو الآيات الكريمة تقول أن أهم قاعدة يمكن أن نبني عليها الأساس في قضية إصلاح النفس أو إصلاح المجتمع هو تغيير النفس، لأنه الآية الأخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك احنا مدعوين لأن نتصارح مع أنفسنا. ما أعرف، أشعر أنه يجب أن نتحدث كثيرا كل واحد بين نفسه ومع الآخرين في أنه إحنا في أي مستوى من هذه المستويات، حتى نقدر نصلح، نقدر نعالج، نقدر نتأمل أن التغير اللي دائما كل إحنا نفكر به بعض الأحيان بطريقة مثالية، هذا التغير مراحل الأولى أو مراتبة يمكن أن نحققها في أن نتذاكر، في أن نتباحث، في أن نتباصر، نتصارح وما إلى ذلك، وأن نقدم على كما ذكرنا في الأسبوع الماضي على مشاريع لا نكبرها على روحنا وبعدين نبتلي بها. خلينا نبدأ بمشاريع صغيرة جدا. أحد الإخوان شفت مسوي في مشروع هواي لطيف في منطقته، خطبة الرسول الأعظم صلى الله وسلامه عليه حولها إلى أسئلة محددة يثيرها، يطرحها على الشباب، على الكبار، على الصغار، على النساء والرجال. هذا يعتقد هذا مقدار قدرته ومكنته واستطاعته في أن يحقق هذا الأمر. بدأ بهذا المشروع البسيط، وهكذا إذا كل واحد من عندنا يبدأ بمشروع بسيط ابتداء ولكن على هذه القاعدة، ابتداء على النفس، لأننا الحديث الكثير والعمل القليل هذه هو الأمر الشائع، أما العكس لا، شو لك إنسان يعمل كثير ويتحدث قليل، هذا أمر طبعا قليل، لا أقول غير موجود أو نادر، قليل، كثير من الناس الله موفقهم في أن يعملوا بصمت، في أن يصلحوا أنفسهم، في أن يهذبوا أنفسهم، ومن ثم شيء شيء خطوة خطوة يبدأ في إصلاح الغير، لأن النفس كما قلنا هي الميدان الأول، وإلا فلا يستتبع حالنا بحال أحسن مما نحن عليه، لا نتوقع بشكل من الأشكال أن يتغير. عندما ندعو اللهم غير حالنا من هذا الحال إلى أحسن حال أو من حال إلى أحسن حال، هذا الدعاء وهذه الكلمات لازم تكون مقترنة بعمل. فحينئذ كل واحد مدعو أن يراجع نفسه في أنه ما هو المقدار العمل أو مراجعة النفس أو محاسبة النفس التي تمكن منها. والإنسان كما ورد على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هذه المعاذير والحجج إما لإقناع الغير، قطعا مو لإقناع نفسي لأن أنا أعرف نفسي شنو، أرد أقنع الغير ألقى الأعذار. فإذا كانت أعذار حقيقية تكون حجة في أنه تصرفي صحيح، وإذا لم تكن حقيقية فهي زيادة وقوع وسقوط في أراذل القول، في أرذل القول والعمل. ولذلك لا بد أن نسير في هذا المسير على هذا الأساس. ومن هنا علماء الأخلاق يقولون أن النفس هذه اللي نحاول أن نربيها ونعلمها لابد أن تبدأ بمرحلة تربية. ولذلك ذكروا للنفس أربع أقسام، أو بالأصح أربع حالات، لأن النفس ترقى. النفس الأولى أو القسم الأول أو الحالة الأولى النفس اللوامة اللي هي موجودة عند جميع البشر. هذه نفس متهيئة مستفزة متحركة دائما نحو الشهوات، وتتحرك أحيانا بطريقة صحيحة مشروعة وأحيانا بطريقة غير مشروعة. أنا أريد أوصل إلى هدف معين، أسلك طريق صحيح وأحيانا أسلك طريق غير صحيح. وما أبرئ نفسي، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، على لسان النبي يوسف، مو وما أبرئ نفسي أو موسى، المهم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس الأولى هي الأمارة المستفزة المتحركة دائما باتجاه الشهوات والرغبات، وإذا ماكو إلها حاجز أو مانع هذه النفس تسير في غيها وفي تحصيل أهدافها وغاياتها بكل الوسائل وبكل الطرق المشروعة وغير المشروعة. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. الإثم الإنسان أعطى لنفسه المجال، كل إثم هو يزيد على نفسه، لم يقل لنفسه، على نفسه إشارة إلى أن النفس تتراجع. عندما تتراجع واحدة من الأسباب هذه اكتساب المآثم، أو ما نجي نخلي طرق لتصحيح هذا النفس. هذا القسم الأول، لأنه القضية ما إلها علاقة، هم بعض الأحيان خطأ أن نتصور أن الأمر له علاقة بالدين، كما قلنا أن الآية قالت المكنة ثم إقامة الصلاة، الأمر ما إلها علاقة بالدين. الدين يجي يصحح بعض سلوكنا، لأنه العدلية يذهبون إلى أن الحسن والقبح، حسن الأشياء وقبح الأشياء ما لها علاقة بالدين، لها علاقة بالعقل. الحسن والقبح العقلي كما يقولون، العقل هو الذي يرى أن إعانة المظلوم أمر حسن، أن الكذب أمر سيء قبيح، أن الصدق أمر حسن وما إلى ذلك. فإذا حسن الأشياء وقبحها ما لها علاقة بالدين، الدين يجي يصححها، الدين يجي يهذبها يعدلها. نعم هذا في جانب الأفعال، في العبادات هذا شأن آخر اللي هي مو العقل ما إلى مجال بها ولا إلى علاقة بها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها. أما بقية الأمور، أغلب أمورنا وأغلب الأمور اللي نعاني من عندها هي لها علاقة بالعقل. الطريق الصحيح العقل يشخصه، المولى عز وجل يحاسب على أساس العقل مو في العبادات، أكرر في بقية تصرفاتنا، يحاسب على أساس العقل، بك أعاقب وبك أثيب، مو الله يخاطب العقل دعاه أقبل فأقبل أقبل فأقبل وأدبر فأدبر فقال بك أعاقب وبك أثيب. فإذن احنا حسن حالنا ما إلى علاقة بالدين، الدين في مرحلة متأخرة، الدين إذا وصل عقلنا إلى مرحلة وإلى مستوى معين حين ذاك يكون مستعد لتقبل الدين ولتقبل هذه العبادات والأمور الأخرى. أما حسن الأفعال، إعانة الناس، الإعانة على الحق، إعانة المظلوم، الصدق، محاسن الأفعال الأخرى اللي نعاني منها جميعا، هذه كلها مردها إلى العقل، فالعقل هو الذي يرشدنا إلى صحتها. هذا النفس الأمارة. النفس الأخرى، القسم الثاني أو الحالة الثانية، النفس إذا ترقت تصل إلى مرحلة النفس اللوامة. النفس اللوامة هي التي تلوم الإنسان على الخطأ، هذا أول حاجز وأول مصد في سبيل إيقاف حركة النفس الأمارة باتجاه المعاصي. أول مصد هو النفس اللوامة. الإنسان إذا اكتسب هذه النفس، طبعا هذا بناء على أحد التفاسير في النفس اللوامة، لأنه أكو اختلاف أن النفس اللوامة هل هي النفس التي تلوم في يوم القيامة تلوم الكافر أو المسيء على إساءته أو على عصيانه وكفره، وأكو تفسير آخر يقول لا، أن النفس اللوامة لا، هي في الدنيا، هاي النفس من تترقى توصل إلى مرحلة النفس اللوامة، هذا اللي تلوم على الإنسان إذا أخطأ، أو بعض الأحيان يسموها الضمير، اللي إذا أخطأ الإنسان هي تنبه تلومه، سواء في وضع عام أو في خاص، من يختلي وين نفسه أو في حالات الأخرى تلومه على فعل الخطأ. هذه المرحلة الثانية اللي هو كما قلنا المصد الأول. فالإنسان يجب أن يحرك هذا النفس الأمارة حتى يصل على الأقل إلى النفس اللوامة، لأنه إذا الإنسان فقد هذا النفس اللوامة بعد ما راح يبقى عند أي رادع أو أي مصد، راح يطلع قبل على قولتنا، ما يوقف أي شيء. ولذلك نشوف عند بعض الناس من يبتلي والعياذ بالله بالكذب مثلا، شوية شوية بعد ما يقدر يسيطر على روحه، في أي حالة وفي أي وضع هو يكذب بفائدة أو بدون فائدة. وإذا تعود على الظلم نفس الشيء، وإذا تعود على القتل أو تعود على الغيبة أو تعود على النميمة أو أي شيء، أي مرض من هذه الأمراض، نشوفه إذا أكو عنده ضمير أو محرك ومحفز داخلي، شوية شوية مرات يحاول يصحح، يسعى، يحاول أن يهذب نفسه، يعدل روحه. أما إذا هذا الحافز راح وانتهى، ما راح يبقى عنده شيء، وراح تنتهي هذه النفس، وتبقى النفس الأمارة اللي هو ما يحصل منها أي شيء. فلا بد أن نجتهد حتى نحصل هذه النفس اللوامة، حتى هي تعيننا وتساعدنا في أن نراجع نفسنا في لحظات الصدق مع النفس. أقول يابا أنا كذبت هذا اليوم هاي الكذبة، أو اغتبت هذه الغيبة، أو فعلت هذا الفعل، أو أسأت هذه العلاقة، أو قطعت الرحم، أو ما إلى ذلك، تعيننا في أن نصحح نفسنا. هذا المصد الثاني اللي هو النفس اللوامة، فهي حالة مترقية بناء على هذا التفسير من النفس. لازم نسعى أن نطلع نفسنا من النفس الأمارة، أن نوصلها على الأقل إلى النفس اللوامة. نعم، إذا وصلنا إلى القسم الثالث والرابع، النفس المطمئنة أو النفس الأرقى الكاملة، النفس الراضية المرضية، هذا الإنسان صار فيه مأمن، لأنه إما أن يكون في حالة النفس المطمئنة في طاعة كاملة، وأما في حالة النفس الراضية أو المرضية في حالة تسليم مطلق. هذه شوية نأخر الحديث عنها لأن إن شاء الله إذا وصلنا لها لكل حادث حديث. أما أن نجي نحاول أن نسعى أن نتخلص من هذا الابتلاء ومن مستنقع النفس الأمارة أن ننقلها إلى النفس اللوامة، هذه مهمة جدا شاقة، وهي التي تسبب لنا هذه الكوارث وهذه الإزعاجات وهذا التراجع والتخلف في شتى المجالات النفسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وجميع علاقاتنا. لولا هذا المرض ولولا هذا الخرق لكنا في حال أحسن من هذا الحال. ولذلك عندما ندعو غير حالنا من هذا الحال أو من حال إلى أحسن حال، لابد أن يكون عندنا أساس وقاعدة نتحرك على أساسه، وهو هذه القاعدة، قاعدة أن النفس نخرجها من حالة النفس الأمارة إلى حالة النفس اللوامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعملون قبل أن يقولون، ممن يصلحوا أنفسهم قبل أن يفكروا في إصلاح الغير، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على خير الخلق والنبي المصطفى النبي الأمي الهادي الأمين، والصلاة والسلام على خيرة الخلق بعد رسول الله فاطمة الزهراء وعلي المرتضى والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من جنده وأتباعه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. استنفذنا الجزء المهم من الحديث في الخطبة الأولى، وهنا لابد من الإشارة إلى بعض الأمور على عجل فيما يتعلق بالأحداث التي تحدث وتعصف بمنطقتنا وببلدنا أيضا. الأمر الأول، هذا التشنج اللي حصل في منطقة الخليج وبين دول الخليج، هذه الدول التي اعتادت أن تجتمع على الشر واعتادت أن تأتلف على الحقد والكراهية والعنجهية وكل ما يمت إلى الرذائل بصلة، أما على الخير فلم نرها يوما اجتمعت، ما تجتمع. اعتادوا الذل والهوان، واعتادوا على الاجتماع على الخراب والإفساد وإثارة المشاكل. المهم هو تداعياتنا هسه هم إلى جهنم وبئس المصير، ولكن طبعا تداعياتها واضح في العراق من أول البلدان الذين من أول الدول التي ابتليت باجتماع هؤلاء على الشر. هذا الحرب الطاحنة سواء في فترة ما قبل السقوط أو ما بعد السقوط وإلى الآن، ما بعد 2003 إلى الآن، هذا الاستنزاف لأموال العراق وقبل هذا لأبناء العراق ولدمائهم ولثروات العراق، هذا هو الشغل الشاغل لهم، وهذا هو أحد تداعياتهم، تداعيات اجتماعهم على الشر. وأيضا اجى وراها سوريا واليمن، ونسأل الله تعالى أن لا تصل هاي الأحداث اللي حصلت في طهران في الأيام الماضية، نسأل الله تعالى أن يحفظ هذه الدولة الإسلامية كما أن يحفظ دولتنا التي أو حكومتنا ووطننا اللي بذلنا من أجله الغالي والنفيس. هاي الأحداث اللي حصلت في طهران من إشاعة الإرهاب أو إعلان حرب من نوع جديدة، طبعا هذه من تداعيات هذا الاجتماع الباطل. لا قطر زينة ولا كانت زينة، ولا هي قطر تختلف عن السعودية ولا السعودية تختلف عن الإمارات، جميع هؤلاء دول شر ودول لا تجلب إلا الشر والذل والهوان. ولكن طبعا الإنسان من حقه أن يخشى وأن يخاف، مثل ما نخاف على وطننا نخاف أيضا على هذه الجارة التي نشترك معها في كثير من الأمور في المعتقدات والعادات والتقاليد. من حقنا أن ويجب أن ندعو ونسأل الله تعالى أن يبعد عنهم كل شر، وأن يبعد عنا أيضا ذلك الشر، ونسأل الله تعالى أن هذه الجهود الشيطانية التي تستفز وتتحرك دائما لإسقاط كل تجربة يمكن أن يشم منها رائحة الحرية والاستقرار والدعاء، هم يتحركون بسرعة لإخمادها. ونفس الشيء نفس هذا السلوك من انتصرت الثورة الإسلامية بقيادة الراحل السيد الخميني رحمة الله عليه، أيضا نفس الاستفزاز ونفس التحرك، لأنهم شعروا أن هذه يمكن أن تشكل بادرة لتحقيق قيم الإسلام ومبادئ الإسلام، وهم اعتادوا على هدم الإسلام وهدم هذه القيم والمبادئ. ولذلك السيد الخميني رحمة الله عليه كان دقيقا في الإسراء، السيد الخميني الذي نعيش هذه الأيام ذكرى رحيله رحمة الله عليه، كان دقيقا ومسرعا وجادا في تأسيس أسس صلاح المجتمع والخير خير المجتمع وما إلى ذلك، كما أنهم جادون في القضاء على الثورة وعلى مبادئ الإسلام واجههم. وذلك هذا الصمود الطويل أمام كل هذه المحاولات البائسة والغادرة والنتنة في القضاء على هذه التجربة باءت بالفشل، وإن شاء الله تبوء بالفشل دائما. هذا الأمر الأول. ومحليا أيضا لا بد أن نتوقف عند حادثة الاعتداء على التدريس قبل أيام، وقبلها حصل في مكان آخر وفي النجف وفي الديوانية وأماكن أخرى. طبعا هذه وفي ذي قار أيضا حصلت قبل هذا كم مرة، هذا يجب أن ندينها وأن نقف عندها، لأنها تؤشر إلى خلل في المجتمع، سواء نحن الآباء لم نستطع أن نربي أبنائنا، أو أننا لم نبذل الجهد الكافي لهذه التربية. وإلا هذا المظهر الابن يعتدي قد يحصل، أنا ما أريد أبرئ المعلمين دائما من الخطأ، لأن المعلم هو أيضا تقع عليه مسؤولية التربية، والطلاب هم بالنتيجة نتاج هذا الأمر، تربية البيت الآباء وأيضا تربية المعلمين. فتراجع المستوى تربية وأخلاق الطلاب هي نتيجة تخلي الأب والبيت وكذلك المعلم والتدريس عن مهامه، هذه تكون النتيجة. هسه ما نريد نقف عند كل قضية ونقول من هو المقصر، بس نقول أنه قطعا هذه الحادثة يجب إدانتها، لأنها مظهر من مظاهر التراجع المجتمعي أو الأخلاقي، فلا بد أن ندينها ونقف عندها. ليش؟ أنه كان الطالب إذا يغش أو إذا يسوي فد شيء يشرد من المعلم ومن المدرسة ويختفي عن أمه وأبوه، لأنه يخاف أنه ينعرف أنه هو سوى فلان شيء أو سوى فلان أمر. أما الآن الطالب يتبجح في الإساءة للمعلم، طبعا هذا إذا راجعنا وشفنا شنو أخلاق البيت هم راح نعرف شنو مستوى التربية، ويتبجح بأدوات الغش والنقل وما إلى ذلك. طبعا هاي كل بعضها أسمع أنه بعض الأشياء وبعض الأمور قيمتها 5 أوراق و6 أوراق و10 أوراق، مع ذلك الطالب يوفرها حتى يروح ينقل. طبعا هاي ما وفرها ببلاش، لابد أكو. هو أشك أنه أغلب الآباء ما يدرون بابنهم ايش قاعد يسوي. نعم يعلم، ولكن ينجر بعد ويمشي مع الركب. فالمهم يجب أن نتوقف عندها، نراجع نفسنا، نشوف شلون ربينا ابننا، والمعلم أيضا يجب أن يتوقف يشوف شنو مستوى أداء حتى وصل الطالب إلى هذا المستوى، يسوي كل الأشياء السيئة ومن ثم يجي يعتدي بالسكينة وبالقامة وما أدري شنو بالسلاح أيضا الأبيض وغير الأبيض. المهم فلازم نشوف شنو المشكلة، لازم إحنا كآباء وكمعلمين نراجع نفسنا ونحاسب نفسنا، لأن هذه الأمور تشي بأن هناك خلل، وأن الحساب والكتاب كما يقال مو على حالة طبيعية حتى وصل الأبناء إلى هذه الحالة. فبالنتيجة يجب أن نستنكر ونتوقف وندين لفظا وعملا هذه الأخلاقيات السيئة حتى نتوقع أن تنحل الأمور. أما الابن يسوي هالشي وبعدين العشيرة تودي قوامة وبعدين الناس يجون يتدخلون مو بالخير، وبعدين المعلم يقبل بقعدة وفصل وما إلى ذلك، كل هذني أخطاء فوق أخطاء. الأمور لازم تتراكم، إما أن نقف وقفة صحيحة وإما أن نقبل بهذه النتائج. نسأل الله تعالى أن يبعدنا عن مواطن الشر، ونسأل الله تعالى أن يقدرنا على تربية أبنائنا وبناتنا التربية الصالحة، وأن نكون عونا في الخير لا أن نكون والعياذ بالله عونا في الشر. اللهم أرنا حكمك العادل لكي ننعم بسعادة العدل. اللهم قدرنا على أن نعين أنفسنا في أن ننصف أنفسنا قبل أن ننصف غيرنا حتى نشعر بسعادة الإنصاف وآثار الإنصاف. اللهم أرنا الطلعة البهية واجعلنا ممن ينتظر حقا تلك الغرة الحميدة والطلعة الرشيدة، وأرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.